أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وخروجه، إلى هنا وصلنا بشكل، وخروجه يعني خروج هذا الظن الذي قام الدليل القطعي اليقيني على حجيته، خروج هذا الظن من القاعدة. شو هي القاعدة؟ بينا أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه. وذكرنا أن الأثرين ما هما؟ الإسناد والاستناد. وخروج هذا الظن من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة. إذا نحن نرجع للآيات الكريمة، آية النهي عن اتباع الظن، من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فبالنسبة لهذه الآية الكريمة النهي عن اتباع الظن، خروج هذا الظن الذي قام الدليل القطعي اليقيني على حجيته، خروجه يكون من آية النهي عن اتباع الظن، يكون بنحو ماذا؟ التخصيص. طيب، بيقول يكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بالنسبة للتخصيص لما قال رحمه الله وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ليش؟ لأن هذا ظن، لكنه جائز اتباعه ببركة ماذا؟ الدليل القطعي. وسيأتيكم إن شاء الله في مبحث الحكومة والورود من جملة مباحث التعادل والتراجيح أن التخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. أما بالنسبة لقوله ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، يقول لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به، وما أذن به ليس افتراء. فإذا الخروج بنحو التخصص، لا أن والله هذا الظن افتراء ولكنه جائز حتى يكون ماذا؟ يكون خروجه بنحو التخصيص، لا، ليس هكذا. بعبارة أخرى، إن الموضوع في آية الافتراء ليس هو مطلق الظن، بل الظن المقرون بعدم الإذن من الشارع. فدليل حجية الأمارة يثبت وجود إذن من الشارع بالعمل بهذا الظن، فتصبح الأمارة حينئذ ظنا مقرونا ماذا؟ بالإذن من الشارع. ومن هنا تخرج الأمارة المعتبرة خروجا تخصصيا، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى في مبحثي الحكومة والورود، وهذا تقدم أيضا بنحو التفصيل في مبحث الإجزاء من الجزء الثاني من أصول المظفر، فليراجع من هناك. فسيأتي إن شاء الله تعالى أن التخصص يكون خروج الشيء بالدليل، لكن هذا الخروج ماذا؟ الخروج في التخصص خروج بالتكوين حقيقة ووجدانا، كما من جملة الأمثلة إذا أحد يحب يضيفها على التخصص، كخروج الجاهل ماذا؟ عن موضوع دليل أكرم العلماء، مثال للتخصص كخروج الجاهل، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، فيقال إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا، كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، فيقال إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا. هذا مثال للخروج التخصصي. بالنسبة مثال آخر أيضا للتخصص، الخروج التخصصي كخروج العالم بالحكم الشرعي الواقعي، هذا العالم بالحكم الشرعي الواقعي هذا خارج عن موضوع ماذا؟ التعبد بالأمارات والأصول العملية، هذا مثال ثاني أيضا كخروجها بالنسبة للخروج التخصصي، كخروج العالم بالحكم الشرعي الواقعي، هذا عالم بالحكم الواقعي هذا خارج عن موضوع ماذا؟ التعبد بالأمارات والأصول العملية. مثال التخصص كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال والله لا تكرم الفاسق، يصير لا تكرم الفاسق ماذا؟ مخصص للأول، هذا شو مفيده؟ مفيده عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. يقول رحمه الله تعالى وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به، وما أذن به ليس افتراء. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، بل يكون أخذا بالقطع واليقين، ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن. ذلك السبب للظن اكتبه كخبر العادل او الثقة. ثم يقول رحمه الله تعالى وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. وبعبارة أخرى بسرعة، إن القبيح عقلا ونقلا هو العمل بالظن المجرد، أي الظن بما هو هو. وبعبارة أخرى، إن القبيح عقلا ونقلا هو العمل بالظن المجرد، أي الظن بما هو هو.
وليس الظن الذي أمر الشارع بالعمل به يقينا. كيف يعني؟ أي ثبت بالدليل القطعي على أن الشارع جعله حجة وأمر بالعمل به. ثم قال رحمه الله، ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين. إن شاء الله في وقت خاص بعطيكم نبذة عن الفرق ما بين الإخباريين والأصوليين إن شاء الله، بس يحتاج لدرس خاص فأرجئه لوقت آخر إن شاء الله. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين من أخذهم، هذا التشنيع، من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنعوا، مين اللي شنعوا؟ إخباريين، إخباريون شنعوا عليهم، على مين؟ على الأصوليين، بأنهم مين؟ الأصوليين أخذوا، يعني عملوا بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وقد فاتهم أن الأصوليين، إذي حطوا صبر تحت إذي أحتاج، وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط، وإلا إن عند الأصوليين نفس الشيء، الظن لا يخدم من الحق شيئا، بل أخذوا بها من جهة ماذا؟ من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل، يعني معلومة الاعتبار، يعني معلومة الحجية، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار، معلومة الحجية. شو يعني كذلك أيضا إذا أحد، يعني قام الدليل اليقيني القطعي على الاعتبار والحجية، معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والخرص والتخمين. هذه الفقرة أحتاجها، خلوها بطوع يا إخوان، ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية. ليش الطرق العلمية؟ نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة للعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو؟ إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. الضمير في اعتبارها وحجيتها يعود إلى من؟ إلى الأمارات. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها، شو يعني التعويل عليها؟ الاعتماد، الاستناد، والأخذ بها، لا يجوز الأخذ بها وإن وصلية، حتى لو أفادت ظنا غالبا. ليش؟ لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها. اكتبوا الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. هذا ما يعبرون به، الشك في الحجية مساوق، شو يعني مساوق؟ مقارن، يعني الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. طيب، ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، أو فقل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها، فإن نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها. هذا الذي ذكرته لكم، الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. أو فقل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها، فإن نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها، أي بعدم جواز التعويل عليها والاستناد إليها، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما، وإن أفادت ظنا قويا ونحو ذلك من الأمور التي يستند إليها العامة. هذه مما لم يقم الدليل القطعي على حجيتها، بل أصلا قام الدليل القطعي على، فهذه حينئذ لا يجوز التعويل عليها ولا الاستناد إليها. ثم قال رحمه الله: ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل وبعدم صحة التعويل عليه، فيكون القطع بماذا؟ القطع بالحجية. فيكون القطع يعني بالحجية مأخوذا في موضوع حجية الأمارة، مأخوذا في موضوع حجية الأمارة بنحو الشرط. إلى هنا واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ ويتحصل من ذلك كله أن أمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف، وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم، فهو يعني العلم مأخوذ في موضوع الحجية، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. إلى هنا واضح؟ في شيء على العبارة يا إخوان؟ الآن المصنف رحمه الله في المقام لزيادة الإيضاح ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية يأتي ويستدل لإثبات ذلك بقياس استثنائي. قياس استثنائي يستثنى منه ماذا؟ أو يستثنى فيه نقيض التالي فيثبت به ماذا؟ نقيض المقدم. وصورته كالتالي، هلا نأتي للتوضيح بس خلوا بينكم معي. فإذا المصنف رحمه الله يستدل لإثبات ذلك بقياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي فيثبت به ماذا؟ نقيض المقدم. صورته كالتالي: لو كان الظن حجة بذاته لاستحال النهي عن حجيته مطلقا، ولو في بعض الموارد، ولو في بعض ماذا؟ أفراد الظنون. لو كان الظن، هذه الصغرى، لو كان الظن حجة بذاته، مثل القطع، مش القطع حجة بذاته، قل المفترض أن الظن كان حجة بذاته يستحيل النهي عن حجيته مطلقا ولو في بعض الموارد، هذه الصغرى. الكبرى هكذا: ولكن النهي عن حجية الظن قد وقع في بعض الموارد، ولكن النهي عن حجية الظن قد وقع في بعض الموارد. هذه الكبرى، شو اللي ينتج؟ ينتج نقيض المقدم. شو نقيض المقدم؟ صار الظن ليس حجة لذاته وهو المطلوب. يقول رحمه الله تعالى: ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتنحيم النفوس. هلا كتبكم يا أخوان، رح كتبكم قياس الاستثناء، بس خلوا بينكم. ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية. هذه الحقيقة البديهية إشارة إلى ماذا؟ اكتبوا بسرعة. لما قال بهذه الحقيقة البديهية، اكتبوا: الحقيقة البديهية هي قانون أن، بسرعة شوي، هي قانون أن حجية الأمارات لا تقوم إلا بدليل قطعي أو يرجع إلى القطع. فالحقيقة البديهية هي قانون أن حجية الأمارات لا تقوم إلا بدليل قطعي أو يرجع إلى القطع، فاصلي، وهو ما ذكره رحمه الله بقوله إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم. إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم. هذه العبارة فوق لما قال: ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم، عملوا معروف، حطوا صفر تحتها. هذه هي شو؟ الحقيقة البديهية. يقول رحمه الله تعالى: ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثباتها. أولا: إن الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته، وهذه مقدمة واضحة قطعية. إخوان، هذا الذي بينته، أن المصنف رحمه الله في مقام الاستدلال لإثبات ذلك بقياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم. وصورته كالتالي كما ذكرنا: لو كان الظن حجة بذاته، لو كان الظن حجة بذاتها المقدم، لاستحال النهي عن ماذا؟ عن حجيته مطلقا ولو في بعض الموارد، هذه الصغرى. ولكن النهي، هذا استثناء، شو صار؟ استثني في نقيض التالي: ولكن النهي عن حجية الظن قد وقع في بعض الموارد. هذه الكبرى. فهنا شو المقدم؟ الظن، لو كان الظن حجة بذاته الثاني لاستحال النهي عن حجيته مطلقا ولو في بعض الموارد. واضح يا اخوان؟ ولكن النهي عن حجية الظن قد وقع في بعض الموارد هالكبرى، فينتج ماذا؟ نقيض المقدم، اي الظن ليس حجة بذاته وهو المطلوب. يقول رحمه الله تعالى: ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثباتها: أولا، إن الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته، وهذه مقدمة واضحة قطعية يقينية، وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن حط صدر. بس شفتوا كيف صار الترتيب أيضا؟ قبل أن أتلو على مسامعكم الشريفة كلام المصنف رحمه الله: وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به، ولو وصليها، ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية، على نحو ماذا؟ الموجبة الجزئية، بجمع عبارة على نحو الموجبة الجزئية اكتبوا: لأنه حينئذ، بسرعة شوي، لأنه حينئذ نقيض دعوى الحجية الذاتية، لأنه حينئذ نقيض دعوى الحجية الذاتية. يعني لو كان الظن ماذا؟ حجة بذاته. فإن لازم، اكتبوا شيء، فإن لازم الحجية الذاتية، فإن لازم الحجية الذاتية أن تصدق ماذا؟ يأتي تفصيل غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.